بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
يقول رحمه الله تعالى: باب من أحب أن البسط في الرزق. ماذا يفعل؟ ينظر في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه. والبسط في الرزق يعني السعة في رزقه، أو ينسأ له في أثره، أي يؤخر له في بقية عمره، فليصل رحمه. فمن وفقه الله تعالى لصلة الرحم، فإن الله تبارك وتعالى لحبه لهذا العمل العظيم يكرم العبد في الدنيا ويكرمه في الآخرة، هذا إذا كان مسلما. فمن إكرامه له تعالى في الدنيا أن الله تعالى يوسع عليه في رزقه، وصلة الرحم من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب أيضا أن يؤخر له في عمره. وذلك أن العبد إذا كان من واصل الرحم فإن الله تعالى يجعل له من العمر بسبب صلة الرحم ما يكون أكثر من عمر من يقطع رحمه. وذلك أن الله تعالى هو علام الغيوب، فقد يكون في صحيفة الملك أن عمر هذا العبد 80 سنة في صحيفة الملك. علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي عنده المحو والإثبات يعلم أن هذا العبد سيصل رحمه، فلما كان كذلك مد الله تعالى في عمره سنوات يشاؤها 10 20 أقل أكثر، إلى الله الأمر سبحانه وتعالى. فالملك في صحيفته أن هذا العبد عمره 80 أو 60 سنة، والله تعالى علم أنه سيصل رحمه وأنه سيزاد له بسبب صلة الرحم، هذا المعنى، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ورحمك من أين تأتيك؟ من جهة أبيك أو أمك. فمن كانت لك به صلة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم الذين تصل أرحامهم، من أعمامك وإخوانك وأخواتك وأخوالك وخالاتك وعماتك، ممن تكون القرابة آتية إليك من جهة الأب أو الأم، وهكذا أبناء أعمامك وأبناؤهم وأبناء خالاتك وأبناء أخوالك وأبناء عماتك وهكذا، فكل هؤلاء من ذوي رحمك. ولا شك أنهم درجات، فالعم ليس كابن العم، وابن العم القريب ليس كابن ابن العم، هم درجات متفاوتون، لكن الصلة مأمور بها للجميع، وتحرص على ذلك بإحسان التعامل معهم في ألفاظك وفي أقوالك، وإذا احتاجوا لك أن تمد لهم يدك وألا تتركهم، وأن تسعد بسعادتهم وتؤازرهم في حال أحزانهم وما يصيبهم من نكبات ونحو ذلك، فإن هذا من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى. قد ذكر الله تعالى أن قطيعة الرحم سبب في اللعنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فينبغي الحرص على أمر الأرحام، والحرص على سبب الأرحام يقتضي أن تتحمل ما قد يصيبك منهم من سوء، لأنهم إذا قطعوا رحمهم من جهتك فإنك لا تقطع الرحم أنت من جهتهم، حتى لو أساؤهم فإنك لا تسيء مراعاة لرب العالمين ولأحكامه تعالى. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الواصل ليس بالمكافئ، يعني الذي إذا زاروه زارهم مثلا، إذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، هذا لا شك أنه يعد واصلا، لكن الصلة الحقيقية في قوله: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا هم قطعوا وأساءوا فإنه يصل ويحسن، فيكون بالمقام العالي عند الله تعالى، ويكون له من الله كما في الحديث يكون له من الله تعالى ظهير ما دام كذلك. نعم.
أحسن الله إليك. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حاء وحدثني محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة.
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي بالأجل. لا بأس أن يشتري الإنسان بالأجل لأنه قد لا يكون عنده النقد حاضرا فيشتري بالأجل، ومعلوم أن الذي يشتري بالأجل لا بد أن تكون القيمة عليه أكثر من قيمة الحاضر. وذكر الله تعالى الدين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. معلوم أن الشخص الذي سيبيعك سيارة تؤدي إليه قيمتها بعد سنة لن يبيعكها بقيمتها اليوم، فلا بأس أن تشتري بأجل على هذا النحو وتكون هناك زيادة في السلعة. فالسيارة مثلا التي هي بعشرة آلاف الآن إذا قال أبيعكها ويكون التسديد في العام القادم باثني عشر ألفا لا حرج لا إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما هنا في الحديث اشترى بالنسيئة أي بأجل. لكن الواجب على من يشتري بأجل أن يتقي الله تعالى وأن يكون قاصداً أداء الدين، أما أن يشتري وفي نيته ألا يفي فإن هذا نسأل الله العافية والسلامة يعاقب عقوبة بالغة في قبره. ولهذا من أخذ في الحديث من أخذ أموال الناس ويريد أداءها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان في نيته أنه سيؤدي فلا حرج. وأيضا لا يأخذ بالدين إلا ما لا بد له منه، فأما أن يتوسع كما هو حاصل من كثير من الناس الآن يتوسعون ويأخذون القروض لأجل أن يسافروا يمنة ويسرة هذا لا يصلح، وهم معرضون أنفسهم للوعيد، لأن مجرد السفرات هنا وهناك ليست من الأشياء الضرورية اللازمة وليست مثل القوت كما هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. أما التوسع وأخذ الأموال التي يكون الإنسان مثلا مرتبه 5000 تجد عليه قروضا ب200 وب300 ألف متى سيؤدي هذا الشخص متى سيؤدي لو يمكث السنوات الطوال؟ فالذي يأخذ الدين ويريد أداءه فإن الله تعالى يؤدي عنه وأيضا يأخذه في طريق سليم شرعي بعيد عن المهاترات أو عن المحرمات، أيضا كل هذا مما لا يحل. يقول الأعمش ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، يعني الرهن في حال وجود سلف تستسلف من إنسان شيئا فيقول أعطني رهنا، كأن يقول أعطني على هذا رهن مثلا صك البيت أو أعطني سيارتك رهنا أو أعطني كذا وكذا مما يكون به توثقة حتى لو لم تؤدي إليه الدين فإن هذا الرهن يباع عليك ويؤدى إليه. قال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الشاهد قوله اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، أي أنه أخذه بالدين عليه الصلاة والسلام ورهنه درعا من حديد، فصار الرهن هو الدرع. والمقصود بالرهن أنك إذا لم تؤدي الدين فإن هذا المرهون يباع عليك، يباع عليك ويؤدى إلى صاحب المال حقه من هذا الرهن. بالحديث بعده أن أنس رضي الله عنه أخبر أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، السنخة هي المتغيرة، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، لأنه أخذ هذا الشعير ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جماع دنيا حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه تأتيه الأموال العظيمة، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ليس جماع دنيا، إنما يحرص على قوت أهله عليه الصلاة والسلام، فأما أن يكون مريدا جمع الدنيا فحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، يعني تسعة بيوت ليس فيها صاع واحد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان طعامهم الأسودان التمر والماء في أحيان كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثني إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى
لما استخلف
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه.
نعم.
حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حدثنا يحيى ابن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى ابن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله.
هذا الباب عقده لبيان كسب الرجل وعمله بيده، وأن الرجل يحترف بيده ويستغني عن أن يسأل الناس. ذكر فيه هذه النصوص منها أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف يعني صار خليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. كان رضي الله عنه تاجرا وكان يقوم بشؤون أهله وينفق عليهم، فجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه لما استخلف أصبح من الغد وذهب إلى السوق فلقيه عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى السوق، من أين أطعم عيالي؟ فقالوا له: ارجع ونحن يعني ننظر فيما يفرض لك من بيت المال. ففرض له رضي الله عنه وبقي تاركا حرفته لكن مقابل أن يعطى من بيت المال نظير بقائه وقيامه بشؤون المسلمين. وهكذا كل من عمل للمسلمين من الولاة أو من القضاة ممن يقتضي عملهم البقاء ومتابعة شؤون المسلمين لا شك أن هذا بلا ريب يشغلهم. قد يكون الواحد منهم تاجرا كما كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا قبل الخلافة، فإذا اشتغل بالمسلمين انشغل عن حرفته وانشغل عن كسبه وتجارته، فيعوض وهو ما يسمى بالرزق، يرزق من بيت المال مقابل بقائه وتركه عمله وبذله وقته في شؤون المسلمين، فلا يقال له اعمل مجانا، ابقى قاضيا واقضي بين المسلمين واترك أهلك لا شأن لنا بهم، أو واليا تتولى أمور المسلمين ولا شأن لنا بك، هذا لا يكون، وإنما يعطى من بيت المال ما يتناسب مع نفقته على أهله. ولهذا قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وذلك أنه يشتغل للمسلمين وينظر في أمورهم ومصالحهم ومكاسبهم وأرزاقهم، فيقال: أنت قد سددت ثغرا عظيما عن المسلمين، فتبقى في الموضع الذي أنت فيه وتنظر في مصالحهم وتعطى من بيت المال مقابل عملك هذا. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، في اللفظ الآخر خدام أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة فيكون من آثار رواحهم بعد عملهم أن يكون لهم أرواح، والأرواح هي جمع الريح، يعني أنه يكون لهم من آثار عملهم واشتغالهم بأعمالهم يكون لهم روائح، فإذا اجتمعوا في المسجد صار انبعث في المسجد روائح من كثرة وجود هؤلاء بعد عملهم، فأمروا أن يغتسلوا يوم الجمعة، ولهذا قال: فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني أنه إذا أتى الجمعة يغتسل حتى يكون جسده نظيفا. وهكذا أيضا يؤمر أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة وأيضا يتطيب، لأن هذا العدد الكبير إذا اجتمع وكان فيهم روائح غير مناسبة ينبعث من آثار ذلك في المسجد هذه الروائح. الشاهد قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني كانوا يعملون ويخدمون أنفسهم رضي الله عنهم، إلى أن أغناهم الله تعالى فيما بعد بالفتوحات والأموال الجزيلة التي يسرها لهم سبحانه وتعالى فصاروا يخدمون. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. كسب الإنسان من عمل يده هذا أحل الطعام وأفضل ما يأكل منه الإنسان. ولهذا قال: وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، مع أن داود قد سخر الله تعالى له تسخيرا عظيما وكان له ملك كما قال تعالى: وشددنا له ملكه، ومع ذلك فإنه كان يحترف ويأكل من حرفته. قيل إنه كان رضي الله عنه حدادا وكان يحرص أن يأكل من ما يعمله بيده، لأن هذا أحل الطعام، فمع كونه مستغنيا عن ذلك إلا أنه كان يحترف ليأكل من هذا الكسب الطيب. وهكذا الحديث بعده قوله عليه الصلاة والسلام: وإن نبي أن داود عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، يعني أنه كان يحرص على أن يكون مأكله مما يعمل. الحديث بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم، يعني يذهب الإنسان وإلى موضع الحطب فيكسر هذا الحطب ويأتي به ويبيعه، هذا خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يذهب الإنسان، البرية مفتوحة، فيذهب إليها ويأخذ من هذا الحطب ويأتي ويبيعه، والناس يحرصون عليه في الشتاء للتدفئة. وقديما أيضا كان لا يصنع الطعام إلا من خلال الحطب، ما كانت فيه هذه الأشياء الحديثة من الغاز ونحوها، فكان كثيرا ما يشترى الحطب. فيقول: حطب موجود وأنت عندك قوة وبدن، اذهب واكسر من هذا الحطب وأت به إلى الناس وبيعه بدلا من أن تسأل أحدا فيعطيك أو يمنعك. في حديث الزبير رضي الله عنه تقدم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة، والأحبل جمع حبل، يعني يأخذ الحبل ويذهب إلى البرية ويحطب الحطب ويلف أو يحزم هذا الحطب على ظهره ويأتي به على ظهره ويبيعه للناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا مثال، وإلا فكل عمل، كل عمل مباح فإنه يحث العبد على أن يمتهنه وأن يرفع نفسه عن أن يسأل الناس. نعم.
أحسن الله إليك. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
فليطلبه
في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
ينبغي أن يكون هناك تساهل بين المسلمين وتسامح ولطف في حال البيع والشراء، وهكذا في حال التقاوي بأن يطلب المعنى، وإذا اقتضى يعني إذا طلب قضاء حقه يسأل بسهولة وعدم إلحاف وعدم إساءة في الألفاظ. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع فإنه سمح، ولهذا لا يلح الإلحاح الشديد، ويكون من آثار سماحته في البيع في بعض الأحيان أن ييسر ويسهل في البيع ولا يكون طماعا. هذا الشخص الذي هو سمح إذا باع لأن الله أكرمه بهذا الخلق الطيب، هو سمح أيضا إذا اشترى، فإذا اشترى فهو أيضا سمح، فلا يكون هناك شيء من الإلحاح والأيمان، ويكون هناك شيء من رفع الأصوات كما هو حاصل عند البيع والشراء. إما أن تناسبك السلعة فتشتري، وإما أن لا تناسبك فلا تشتري، وهكذا البيع، إما أن يناسبك فتبيع، وإما أن لا يناسبك فلا تبيع. ولكن ينبغي أن يكون هناك سماحة، سماحة في البيع، سماحة في الشراء، سماحة أيضا إذا اقتضى بأن يطلب حقه، إذا أردت قضاء حقك فإنه يكون بغير إلحاح وأصوات عالية وألفاظ نابية، وإنما يكون العبد على هذا الخلق الطيب من السماحة في شرائه وطلبه لحقه وبيعه. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر
ويسر.
نعم يا شيخ.
أيسر.
كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم ابن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر.
باب من أنظر يعني أمهل، الموسر، اختلف في حد الموسر، فقال بعض أهل العلم إن الموسر هو من عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهذا موسر، وهذا رأي أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق. الشافعي رحمه الله يقول لتفاوت الحال، قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه، وقد يكون بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل إن الموسر والمعسر يرجع تحديدهما إلى العرف، فيتفاوت الحال وتتفاوت حتى البيئات، قد يكون مثلا المبلغ المالي الذي يصل مثلا إلى 1000 ريال في بلد يعد يسارا وسعة، لكن في بلد آخر لارتفاع السلع وكون المعيشة غالية لا يكون 1000 فيه إيسار في هذه الحالة، فيتفاوت الحال. باب من أنظر موسرا، هكذا أورده رحمه الله في الباب الذي بعده باب من أنظر معسرا. والله تعالى لما ذكر المعسر قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يلزم يجب المعسر الذي تعلم أنه معسر لا يستطيع أن يفي، لا يحل أن يضيق عليه لأنه لا حيلة له، ماذا يفعل؟ قد لا يجد بعض الأحيان قوت أبنائه، فتأتي إليه فتقول اقضني ديني، هذا لا يمكن أن يقضيك دينك، يلزم شرعا إذا تحقق بأنه معسر يلزم شرعا أن يمهل. وهذا المعسر إذا ثبت عند القاضي أنه معسر فإنه لا يسجن ولا يضيق عليه لأنه لا حيلة له، ينظر لعل الله تعالى أن ييسر حاله فيما بعد وإلا لا حيلة له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا تلقت الملائكة روحه، يعني توفي، وفي بعض الروايات أنهم سألوه هل عملت خيرا قط، قال لا ما أعلم، إلا أنه فيه هذا الطبع الطيب الحسن، قال كنت آمر فتياني الخدام أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، هكذا في هذا اللفظ. في اللفظ الآخر أيسر على الموسر، يعني عند التيسير على الموسر نفسه، أما المعسر فينظره ويمهله. في اللفظ الآخر أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، يعني تجاوز المعسر ويسقط عنه ما لزمه من حق. فهذا كان من الطباع الطيبة فيه، يقول هذا الأمر الذي أنا من الخير قد عملته. فرب العالمين سبحانه وتعالى كما في الرواية الأخرى قال أنا أحق بذلك منك، ف عفى الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدل على عظم شأن هذا الخلق، على أنه ينبغي أن يكون المسلم رحيماً بالمسلمين ذا شفقة. وفي الحديث السابق رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، هنا أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الواقعة أن الله تعالى قد رحم هذا العبد رغم تقصيره، إلا أن الله تعالى أولى وأحق منه سبحانه وتعالى بالتيسير. ففي بعض الروايات أن الله قال أنا أحق أو أولى بذلك منك، فأمر الله تعالى بأن يعفى عنه، وهذا كله يؤكد على المسلم أن يكون ذا أخلاق حسنة وأن يحرص على الطباع الطيبة في أقواله وفي تصرفاته. ومن أشد من يحتاج إلى هذا من هم من أهل الضعف والمسكنة، فإنهم بحاجة إلى الرأفة والرحمة، ولهذا تقدم الدعاء العظيم الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات، في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ هذا الحديث، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، بأن يحب هؤلاء المساكين ويشفق عليهم ويرأف بهم، قد يحتاجون فيعطون مالا، قد يستقرضون مالا فيقرضون، قد يكون على الواحد منهم دين يطلب دينا فيعطون دينا، قد يعجزون عن الوفاء فينظرون، قد يعجزون عن الوفاء فيسقط عنهم الدين، ورب العالمين أولى بالعفو والغفران، فيلتمس الإنسان أسباب المغفرة في مثل هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
في هذا الحديث التصريح بأن الله تجاوز عنه. في الحديث السابق قال فيتجاوزوا عنه، ذكر كنت آمر وفتيان أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال فيتجاوزوا عنه. في هذا كان يقول كلمة لفتيانه من خدامه وعبيده، تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنه، فأكرمه الله تعالى بأن تجاوز الله عنه. كان في الدنيا يقول هذه الكلمة رجاء أن يغفر الله تعالى ويتجاوز عنه، فآتاه الكريم المنان ما هو خير له من تجاوز الدنيا بأن تجاوز عنه ما سلف منه من أخطاء. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يصل رحمه ليبسط له في رزقه وكذا غيرها من الأعمال التي لها ثواب في الدنيا؟ الأصل أن يقصد بها الله لأنها عبادة من عبادات، لكن إذا ابتغاها وابتغى أن يبسط له في رزقه لا إشكال لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحرض يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. فكيف يقال لا يجوز؟ ما يمكن أن يقال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أراد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، يا من تريد أن يبسط لك في رزقك، هذه طريقة يخبرك بها نبي الله صلى الله عليه وسلم توصلك إلى هذا، صل رحمك. لو قال أحد ما يجوز هذا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى أمر لا يجوز؟ لكن يقال المقامات ثلاثة. المقام الأول أن يقصد بصلته لرحمه وجه الله ابتداء، هذا في المقام العالي. المقام الثاني أن يقصد وجه الله عبادة، لأنه لم يصل رحمه إلا لأنه يعلم أن هذا حكم من أحكام الله، ويقول عسى الله تعالى أن يجعل من آثار ذلك أن يبسط لنا في أرزاقنا وينسأ لنا في آثارنا، لا إشكال في هذا. لكن من قصد الحال الأول فهو بلا شك الأفضل. لكن الحال الثالث لو أنه صار يصل رحمه ليبسط له في رزقه مجردا ولا يقصد بذلك الثواب الأخروي فهذا الذي يذم. يقول ما الضابط في التفريق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا والتشريك في النية المباحة؟ هل منها صلة الرحم بنية البسط، بنية بسط الرزق؟ كما فصلنا لك المقامات ثلاثة كما ذكرنا لك. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا بأن يقصد بهذا العمل الذي يعمله غير وجه الله، كأن يصلي لغير الله نسأل الله العافية، أو يتصدق لغير الله ونحو ذلك، أو يطيل مثلا في الصلاة ويصلي صلاته لله، لكن رأى مثلا ملكا أو عالما أو وجيها فأطال في الصلاة حتى يمدح، حتى يقال هذا من العباد، هذا لا شك أنه لأن هذا أراد بعمله الدنيا، وإن كان أصل الصلاة أراد بها الله. وقد يريد العمل الدنيا، وقد يريد بعمله الدنيا ابتداء، كأن يتصدق على أحد لو لم يكن هناك فلان ينظر إليه لما تصدق، أو ينهى عن منكر لأنه يرى أحد يعني أهل العلم وأهل الفضل أو أهل السلطة فأراد أن يبرز ويظهر فنهى عن هذا المنكر لهذا القصد، ولو أنه مر بمنكر مماثل له أو أسوأ منه وعنده قدرة على الإنكار لما أنكر، لكنه أنكر لأجل أن يمدح. هذا معنى إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعوذ بالله. بارك الله فيك.
أحسن الله.